صوت فلسطين يقدم الميكروفون والناس.
احنا هلا قاعدين في هالبيت 13 نفر، يعني شو اللي نعمل؟ شو الحل هالقيت اللي نعمل هذا لما ننزلوا لنا اوراق بهدينه؟ وين بدنا نروح؟
قضية البطالة قضية شائكة جدا، وهذه من مخلفات ما تركه الاحتلال الاسرائيلي من خلال جعل اكبر طاقة بشرية فلسطينية طاقة عمالية.
يوجد عند الكفاءات والثقة، كل الثقة في نفسي اني اكون، ومن حقي اني اكون رئيس بلدية.
اذا عندي ولد منطوي، اما عندي ولد كثير الحركة، او عندي ولد هاللي اجتماعيا مش ماشي مع طلاب الصف، هدول كلهم عندهم حاجة خاصة، وانا كمعلمة بهذا الصف بدي راعي هدول الطلاب.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ونلتقي معكم مرة أخرى في جولة جديدة في رحاب الوطن عبر برنامج الميكروفون والناس.
نطوف إياكم أيها السيدات والسادة على مدار ساعة من الزمن عددا من محافظات الوطن، ونسلط الضوء على قضايا المواطنين المختلفة.
ودائما لكم تحيات احمد رفيق عوض من الاعداد.
جبر محسن وسائد صدقه معكم اليوم من وراء الميكروفون.
الميكروفون والناس. ونبدأ من جبل النار، حيث سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين من أبناء محافظة نابلس إخطارات لهدم منازلهم بدعوى عدم الترخيص، في الوقت الذي تقرر فيه حكومة نتنياهو توسيع دائرة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية. كمال شراب ذهب إلى هناك وأعد لنا التقرير التالي.
هيا في 22 الشهير تفاجأنا أن السلطات الإسرائيلية إجت على المنطقة وقالت أن هذه المنطقة تعتبر جهة متابعة للتنظيم الإسرائيلي، واعطونا انذارات هذين. بعدين توجهنا للبلديه للمسؤولين في المنطقه التابعه، يعني مسؤولين عن منطقه نابلس، لنستفسر عن الوضع. يعني احنا نعتبر ضمن منطقه نابلس ونعتبر حالنا يعني تابعين للسلطه، افتكرنا. واحنا طبعا بانيين من حوالي 6 سنين في المنطقه، وطبعا احنا لما رحنا على التنظيم لمكان مكاتب التنظيم في مدينه نابلس، قالوا لنا التنظيم انه رفعوا ايدهم عن المنطقه وروحوا على البلديه.
هذا ما يقوله أحد المواطنين من أصحاب المنازل المهددة بالهدم في منطقة الضاحية العليا في مدينة نابلس، حيث أخذت سياسة هدم المنازل التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين أخذت تطفو على سطح الأحداث اليومية من جديد. وقبل أيام سلمت السلطات الإسرائيلية أصحاب 10 منازل في الضاحية بنابلس إخطارات بهدم منازلهم بحجة البناء غير المرخص. يقول عدد من أصحاب المنازل:
نايف أبو عياش، سكان مخيم بلاطة قديما، الضاحية العليا حاليا. بداية حضر جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بصحبة مفتش التنظيم بنسي، وأعطى إخطارات هدم الحي اللي احنا ساكن فيه. وتوجهنا طبعا بعد ما أخذنا الإخطارات نستفسر عن منطقتنا، على اعتبار أن المنطقة اللي احنا ساكن فيها هي منطقة تابعة لبلدية نابلس. بعد ما توجهنا للبلدية واستفسرنا، تفاجأنا بفاجئون البلدية بأن المنطقة ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية، منطقة جيم. طبعا بداية احنا توجهنا بعد ما توجهنا للتنظيم بطلب رخص في التنظيم الإسرائيلي، والمسؤولين في التنظيم الإسرائيلي حكوا هذه المنطقة هي ضمت البلدية، والقرار راح يصل من بيت إيل للرئاسة في البلدية. وعلى هذا الاعتبار قمنا في عملية البناء على أساس أنه تنظيميا البلدية هي المسؤولة.
محمد بشير عواد: والله احنا سبق اني روحت من الشغل وكان البنا يبني بهاي الدار اللي فوقينا، وكان عنده شغل ثلاثة أيام لا ينهي البنى تاعها، يعني كان بالغة الدرج. ولا تفاجأت بتبليغ جاي يقول له نازل مفتش التنظيم الإسرائيلي برفقة أحد الجنود، يعني جنديين ثلاث، ومعطي مبلغ معطي للدار هاي تبليغ، تبليغ إنه على أساس إنه نحضر محكمة في بيت ليد أو هدم أو ما أشبه. البيت هذا اللي مبني أنا صلي بعمر فيه أربع خمس سنين، صلي بعمر أربع خمس سنين فيه، لأني أنا عندي أسرة 11 نفر، عندي خمس بنات وثلاث أولاد، وعندي وأنا وعائلتي، وفي عندي مرت ابني كمان، ساكنين بغرفتين فقط، غرفتين، غرفة لابني ولزوجته، وغرفة إلي ولبناتي ولأولادي، غرفة واحدة. بالنسبة للبيت هذا، هذا البيت أنا جهد 30 سنة، جهد 30 سنة تمني كنت في الدار هاي، زائد تعب ابني، زائد كرب من خال ابني اللي هو نسيبه 12 دينار، زائد مديونين حوالي 10-15 ألف دينار دين علينا، يعني نص البيت هذا بالدين. وحاليا هنا ساكنين فيه، ساكنين فيه لأجل الديك اللي احنا مواجهينه في الدار القديمة، ساكنين فيه هيك على البلاط على الأرض، ساكنين فيه بدون شباك بدون باب بدون شيء، لا من فرق ولا ليل ولا نهار لأجل الحاجة. لأنه هذا البيت إذا بنهدم البيت هذا انهدمت أرواحنا، ما ضلناش بديل له شيء في الدنيا الله خلقه، لا ضل عندنا بيت ولا ضل عندنا مال نبني بيت ثاني ولا ضل عندنا شيء في الدنيا الله خلقه.
المواطنون يقولون أنهم تقدموا في السابق بطلبات ترخيص لدائرة التنظيم في مدينة نابلس التي أعلمتهم أن هذه المنطقة تتبع لبلدية نابلس، وبناء على ذلك باشروا بعملية البناء، مع العلم أن الأراضي التي أقيمت عليها المنازل لا تبعد عن حدود بلدية نابلس أكثر من 4 أمتار. فماذا تقول بلدية نابلس عن هذه القضية؟ وماذا يمكن للبلدية أن تقدم لأصحاب المنازل المذكورة؟ عن ذلك يقول السيد عدنان الدرهلي نائب رئيس لبلدية نابلس.
بلدية نابلس في مشاريعها اللي قدمتها توسيع الحدود حاولت أن تضم هذه المنطقة لحدود داخل حدود التنظيمية مدينة نابلس، ولكن كانت تقابل باستمرار برفض من السلطة لاعتبارات غير معروفة لنا. بلدية نابلس حتعمل جهدها انها تضم هذه المنطقة لحدود المدينة، وتطلب من الجانب الفلسطيني رفع هذه القضية وإثارتها في الجانب اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة الخاصة في مواضيع التنظيم. هذا ما تستطيع انها البلدية تعمله. طبعا مش معقول البلدية تقدر تدخل البيوت هذه وتجرها لحدود المدينة، لازم توسع حدود المدينة لتشمل المناطق المأهولة والقائمة منذ عدة سنوات عديدة في هذه المنطقة.
الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة تتولى قضية هذه المنازل أمام الجهات الإسرائيلية المختصة من أجل إلغاء قرارات الهدم. وعن طبيعة القضية وإلى أين وصلت ومدى قانونية قرار هدم المنازل العشرة في منطقة الضاحية بنابلس، يقول المحامي حسني كلبون عضو الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة والمكلف بمتابعة القضية لدى الجانب الإسرائيلي.
باشرت لجان التنظيم الإسرائيلية في الآونة الأخيرة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين في قضايا البناء غير المرخص في المناطق المعروفة بمناطق سيه. وفي الأيام الأخيرة اخترى العديد من أصحاب البيوت في منطقة نابلس والمعروفة بمنطقة الضاحية العليا بضرورة هدم منازلهم الغير مرخصة، الأمر الذي أدى إلى أن يسارع أصحاب هذه البيوت بتقديم طلبات ترخيص لبيوتهم لدى لجان التنظيم الإسرائيلية. ليس هناك قانونية بقرارات القرارات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في قضايا عمليات الهدم، حيث أن هذه الأراضي هي أراضي خاصة لأبناء الشعب الفلسطيني، وأن السلطات الإسرائيلية قد وافقت في اتفاقيات أوسلو على أن تقوم بتسليم هذه الأراضي أو إعادة هذه الأراضي لأصحابها أو للسلطة الفلسطينية كل 6 أشهر من منطقة أليف من منطقة جيم لبا وهكذا دواليك. ليس هناك أي صفة قانونية باتخاذ هذه الإجراءات، حيث أن هذه الأراضي أملاك خاصة، وبالإمكان للجانب الإسرائيلي إذا أراد أن يخالف هؤلاء على عدم الترخيص بفرض غرامات عليهم، لا أن يقوم بعمليات الهدم بحق هؤلاء المواطنين اللي ما ليس لهم أي مكان آخر. القضية حاليا في بدايتها أمام اللجنة الفرعية للبناء والتفتيش في بيت إيل، وبدأ أصحاب البيوت بتقديم طلبات الترخيص. للجانب الإسرائيلي حتى يتمكنوا من الحصول على هذه التراخيص. وننتظر الجلسات القادمة، حيث أنه تم تأجيل بعض هذه الجلسات إلى شهر 10، والبعض الآخر سيتم النظر في يوم الأحد القادم 12 من هذا الشهر.
إحنا هلأ قاعدين في هالبيت 13 نفر، يعني شو اللي نعمل؟ شو الحل هالقيت اللي نعمل هذا لما ننزلون وراء بهديمة؟ وين بدنا نروح؟
نابلس ننتقل إلى المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، حيث تعمل السلطة الوطنية والمؤسسات المختلفة على معالجة أزمة البطالة التي يعاني منها عشرات الألوف من عمالنا بسبب الإغلاق العسكري الإسرائيلي الجائر. زميلنا جبر محسن سلط الضوء على ذلك.
نسبة البطالة في أوساط عمال قطاع غزة تتعدى 65% من مجموع القوى العاملة وفقا لمصادر رسمية في وزارة العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية واتحاد نقابات عمال فلسطين. وتجرى على قدم وساق محاولات من قبل الوزارات المختلفة والبلديات في القطاع لمواجهة هذه الأزمة المتفشية ولو بشكل جزئي، وذلك إثر الإغلاق العسكري المشدد المفروض على قطاع غزة ومنع العمال من التوجه إلى أماكن عملهم في إسرائيل. حول ذلك هتفنا السيد عون الشوى رئيس بلدية غزة. الأستاذ عون الشوى رئيس بلدية غزة، هناك مشكلة البطالة في القطاع، كيف تعملون أنتم في المؤسسات المحلية في القطاع لمواجهة هذه الأزمة؟
في الواقع توجد هذه المشكلة وما تزال يعني تكبر بدل ما يعني يوجد لها حلول.
نعم،
كان في مبلغ من الدول المانحة لتشغيل عدد من العمال، وتم عمل برامج لمختلف المؤسسات وأحدها بلدية غزة.
ما هو عدد العمال الذين تم تشغيلهم ضمن هذا البرنامج؟
بالنسبة لبلدية غزة هي شغلت حوالي 750 عامل لمدة 3 دورات، كل دورة 3 أسابيع.
نعم،
وانتهت هذه الدورات ولم تجدد لعدم توفر التمويل لها.
نعم،
احنا استغلينا هذه الدورات لعمل مشاريع في البلد مع مثل تصوير أسوار للمقابر وغيرها يعني.
هل لديكم بدائل أستاذ عوني حول تشغيل هؤلاء العمال لمواجهة بعض الشيء، لمواجهة حالة البطالة الكبيرة في القطاع؟
الحقيقة هذا يتطلب تمويل خاص إضافي يعني على عن ميزانيات البلدية.
نعم.
ميزانية البلدية بتقادر أنها تصرف على العمال للاحتياجات ضمن الميزانية، ولكن إضافة لذلك بيتطلب ميزانيات إضافية يعني أرجو أنها تتوفر.
وأكد السيد واسم البياري رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في القطاع ونائب رئيس الاتحاد العام أن حل المشكلة يتطلب وقفة وطنية شاملة في الداخل والخارج وتجنيد الدعم اللازم لإقامة المشاريع لتشغيل العاطلين عن العمل ضمن خطة قومية شاملة.
حقيقة يعني قضية البطالة قضية شائكة جدا، وهذه من مخلفات ما تركه الاحتلال الإسرائيلي من خلال جعل أكبر طاقة بشرية فلسطينية طاقة عمالية تعمل لصالح الاقتصاد الإسرائيلي وسوق العمل الإسرائيلي.
نعم.
وفي الواقع السلطة الفلسطينية بحد ذاتها هي سلطة جديدة ووليدة، وهي بحاجة لوضع برنامج آني ومستقبلي لمعالجة هذه القضية.
نعم.
وهذه القضية بالذات قضية صعبة جدا ومطلوب مجهود الجميع. إذا سألتني هل أنا راضي عن هذا الوضع، أنا متأكد أن كل فلسطيني هو غير راضي عن الوضع، وخاصة البطالة المتفشية في صفوف الشعب الفلسطيني.
ولكن عمالنا الفلسطينيون في القطاع أو في أماكن الضفة الغربية يتوقعون أن تحل هذه الأزمة ولا ترتبط بالقضية السياسية لوحدها.
نحن لا نريد أن نكون مثاليين أكثر من اللازم. قضية البطالة الفلسطينية هي قضية شائكة جدا، وهي بحاجة إلى مجهودات كافة أبناء الشعب الفلسطيني داخليا وخارجيا من أجل خلق فرص عمل حقيقية واستثمارات حقيقية من أجل الاعتماد على الذات حتى نتخطى هذه العقبات التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وطني الغالي مزمر خضرك بالنار، وعالي عالي يشبيني العالي كلل بسيوف الغال.
غالي غالي يا وطني الغالي مزمر خضرك بالنار، وعالي عالي يشبيني العالي كلل
بسيوف الغال. صوتك عطر ببعيدي والعطر يفوح تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح، صوتك عطر ببعيدي والعطر يفوح تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح، اسمك أحلى عصيدي وحبك خني بيدي،
اسمك أحلى عصيدي وحبك
وبيرق مجدك بلالي بيكتب مجدك بالنار. غالي غالي يا وطني الغالي مزمر خضرك بالنار، وفاتح بابك يا باب العيد وكتاب الحب كتابك يكبر ويزيد، تندهنا وفاتح بابك يا باب العيد وكتاب الحب كتابك يكبر ويزيد، من الشوق اللي بطرابك لما يعود
Thank you.
غالي غالي يا وطن غالي زمر خضرة النار عالي عالي يشبين العالي كلن بسيوف الغار.
الميكروفون والناس يتواصل معكم. وإلى محافظة رام الله حيث تعاني العديد من قرى المحافظة أزمة خانقة في المياه والدوائر المختصة بدورها تحاول معالجة الوضع وتأمين وصولها. مها عواد تابعت هذه القضية في التقرير التالي.
نبقى خايفين على الميات يعني بالبريك شوي شوي بكون بحبح يدوب الجليات بجوز ما ينبحرش مظبوط يعني بجوز يظل الرغوي على الصحن خايفين على المية.
والله أنا بالنسبة إلي مادة مية حدود الست شهور وجاني اول شهر بس اجتني المي وبعدها لسه ما اجتنيش بالمرة وانا قاعد ببني وبوقف الشغل جميعه مشان المي.
صلهمش المي صار لها من اول الصفية ما وصلتهمش المي من مرة يعني بتيجي هي ولادها وجوزها بتحموا ما عنده يعني كثير منهم اسلافي برضو في المنطقة هذيك بيجوا بتحموا ما عندنا.
والله الي انا من اول الصفية يعني بجوز ما اجتنيش تنك مي او خزان وعندي ابني مريض بعالج يعني بروح بعالج في المستشفى وبش عندي مجال اروح اعمل لي مي. عندي مشكله كثير في المي يعني بحاول اختصر في الشغل عشان اوفر مي.
ايه احنا ساكنين في الحاره الشرقيه طبعا المي لها اكثر من شهرين ما اجتش بجيبوا تنكات بس على طول يعني بتخلص. في تنكات ب 80 شيكل هاي بتقعد اسبوع في تنكات يعني 200 شيكل والتنكات هاي يعني بنعرفش اذا كانت التنكات نظيفه ولا وسخه من وين بيجيبوها برضه هاي يعني مشكلة.
بتكون خايفة على فت المي عدينها عسل ولا عدينها بصر شو يعني بدها تجلب تعرفش تجلب تبقى خايفة على المي بدها تغسل بدها تحمي أولادها يوم يوم الأولاد برطوا بالتراب بدهم يتحمموا. تيجي لما ما كانت تيجي المي تيجي بأول البلد نروح يعني حسب ما رؤيتهم إذا بنشحدوا لنا نتفت مي بنأخذ ما أعطوناش ولا بنودي أولادنا على العين بملوا. والله عندي ولد 3 سنين عمره يتجزى من مطرة بيده هاي ومطرة بيده هاي ورايح على العين والعين بتبعد كيلو ونص عنا بعيدة. أولاد صغار يروحوا يعبوا ايديهم يشلوا عين الظهر النقطة تبقى الظهر صمت تصمت الشمس وهم يعبوا مي.
كانت هذه عزيزي المستمع بعض اللقاءات مع أهالي قراوة بني زيد التي تابعنا معاناتهم من قطع المياه في تقرير سابق. ولإلقاء مزيد من الضوء كان لنا لقاء مع المهندس طاهر نصر الدين مدير دائرة مياه الضفة الغربية في مدينة رام الله والذي رد على الاتهامات الموجهة للدائرة عن مسؤولياتها عن قطع المياه وقال أن الدائرة تعمل جاهدة لمساعدة هذه القرى ويضيف
الذي يتحكم بمحابس لمد المياه لهذه المنطقة هي شركة ميكروت الإسرائيلية. هناك مشاكل عدة موجودة في هذه المنطقة. من هذه المشاكل أن الشبكة قديمة وتحتاج إلى تطوير وتغيير، بالإضافة أن الخط الرئيسي الذي يشبك بين محطات ميكروت الإسرائيلية اللي يتزود هذه المنطقة بالمياه كمان خط قديم ويجب تغييره. بالإضافة إلى ذلك أن هذه المنطقة أو بلدية بني زيد منذ مدة طويلة لم تدفع ديونها التي تبلغ لحد الآن حوالي 320 ألف شيكل. داخل البلدية المفروض المسؤولية تقع على عاتق البلدية فقط، أما خارج هذا نطاق البلدية فدائرة مياه الضفة الغربية هي المسؤولة.
في المشروع المياه كثول وبنحاول نحط حلول جذرية لعملية انقطاع المياه على كل الكرة لأن الجميع مش بس قرى وبني زيد بتعاني حتى بيت ريما ودار غساني والكل. بالتالي في عملية قلة الضخ اللي بتيجي من سلطة المياه ونتيجتها ممكن هي مبالغ كبيرة على البلدية على اللجنة القديمة على بلدية بني زيد. بالتالي احنا بنعمل في مشروع على اساس نقدر نوصل لكل الديون لسلطة المياه على اساس يكون الضخ اقوى بالتالي يوصل الجميع. بناشد اهالي منطقة بني زيد الكل انه يتعاملوا مع المية على انها يعني ما يتصرف فيها بشكل غلط يحاولوا ينظموا عملية المية وشربهم للمي. هو انا بحكي في قضية انه احنا عمليا استلمنا في 2/8 ما بقدر احكي عن شيء قديم عشان هيك انا بحكي لك انه احنا عمالنا قاعدين بنعمل هسه هينا قاعدين بندرس مشروع المياه على اساس ترتيبه وترتيب عمليه الضخ اللي بتكفي الكل. فبالتالي عن شيء قديم انا ما بقدر احكي لحد هسه احنا ما رحناش على سلطه المياه ولا حكينا معهم في الموضوع لانه عبين ما نرتب اوراقنا بنقدر نروح على سلطة المياه ونحكي معها.
ولا يخفي المهندس طاهر نصر الدين شكوكه من أن أساس المشكلة يكمن في سياسة شركة ميكروت الإسرائيلية التي تمنح المستوطنين حصة الأسد من المياه الفلسطينية على حساب أبناء شعبنا. ويضيف:
عادة تقول أنه في عندها محطتين أو مضختين، أحد المضخات عاطلة عن العمل، التنتين مضختين بضخوا 60 متر مكعب بالساعة، لما توقف واحدة منهم فبصير الضخ بدل 60 متر مكعب بالساعة بصير الضخ بس 30 متر مكعب بالساعة. فبيعتذروا بقول انه احنا هذا خلل فني بنصلحه. ربما بكونهم هم بتحكموا في المحابس، هناك مستعمرات، ربما المستعمرات تحتاج الى مياه فيحول المياه من منطقة بني زيد الى هذه المستعمرات. فهذا الكلام كله اللي بتحكم فيه كاملا هي هذه الشركة، شركة ميكروت الإسرائيلية.
الميكروفون والناس.
أطفالنا الذين يعانون من ضعف في بعض القدرات لا يلقون العناية والاهتمام اللازمين من قبل الجهات المختلفة في الوقت الذي بدأ فيه العالم والمنظمات الدولية المختلفة بمساعدة هؤلاء الأطفال من خلال دمجهم في المجتمع ومساواتهم بالأطفال العاديين. عن ذلك عدت الزميلة حليمة فرحات التقرير التالي.
قامت كارول بعملية دمج المعوقين مع الأطفال العاديين في المدرسة من خلال نشاطات مورست من قبل الفئتين. الآن نريد اقتراحات منكم بنشاطات مماثلة نستطيع أن ندمج بها الدمج المؤقت، ولا نريد مثلا الآن الدمج الكلي، في نشاطات تمارس عنا في الضفة الغربية، خاصة أن في كل مدينة عنا في مؤسسات للتربية الخاصة. ما هذه الاقتراحات التي لديكن؟ تفضلي دينا.
خلال العطلة الصيفية احنا بنعرف انه كتير من المراكز والمؤسسات والمدارس بيعملوا مخيمات صيفية، وبعض المؤسسات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كمان هنو بيعملوا مخيمات بس بيكون منفصل. فممكن انه ندمج الأطفال العاديين مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
أصبح الاهتمام بالأطفال من ذوي الحاجات الخاصة والذين يعانون من بطء في التعلم من الضروريات الملحة التي يجب الأخذ بها في جميع المدارس في بلادنا، وذلك بتقديم الرعاية والعناية الخاصة لهؤلاء الأطفال في المرحلة الأساسية لمساعدتهم على التعلم بما يتناسب وقدراتهم واحتياجاتهم الخاصة. ومن هنا تبرز أهمية تنظيم دورات لتأهيل المدرسين والمدرسات للعمل في مجال التعليم الخاص. وفي الآونة الأخيرة نظم مركز التأهيل التربوي والمهني التابع لجمعية النهضة النسائية في رام الله بالتعاون مع جامعة بيت لحم دورة تدريبية لعدد من المدرسات. عن ذلك تقول السيدة هالة إبراهيم مديرة الدورة والمستشارة في مركز الموئل للاستشارات النفسية والتربوية في الأردن.
نعم، هذه الدورة جزء من برنامج لليونسكو، عضوة أنا بفريق دولي اللي عم بيحاول يعمل تدريب للمعلمات بالمدارس العادية على كيفية العمل مع الطلاب اللي عندهم احتياجات خاصة. فالدورة هاي مكثفة تقريبا 30 ساعة تدريب، وفيها بنتناول ايش مين الطلاب اللي عندهم احتياجات خاصة وكيف ممكن نحن نلبي احتياجاتهم في الصفوف العادية. الهدف الرئيسي من الدورة انه نعطي فرصة للمعلمة او المعلم انه يعيد النظر في اتجاهاته وممارساته داخل الصف بالنسبة للطلاب ذو احتياجات الخاصة اللي حاليا موجودين في المدارس. فكرة الاحتياجات الخاصة كتير اوسع من بس الطلاب اللي عندهم صعوبات في التعلم او المعاقين، لانه اي طالب ممكن يكون بالصف ممكن يكون عنده حاجة خاصة، مثلا إذا عندي ولد منطوي، أما عندي ولد كثير الحركة، أو عندي ولد هاللي اجتماعيا مش ماشي مع طلاب الصف، هدول كلهم عندهم حاجة خاصة، وأنا كمعلمة بهذا الصف بدي راعي هدول الطلاب ولاقي طرق كيف ممكن اتعامل معه. فبهيدي الدورة ما منعطي وصفات مثل ما بيعطي الحكيم وصفة انه اذا الولد عمل هيك بتساوي هيك. اثناء الدورة المعلمين بيختبروا اساليب مختلفة وبيمارسوها اثناء هالدورة حتى يكون عندهم فكرة واضحة عن ايش هو هالاساليب المختلفة وياخدوها على صفهم. والفكرة هاللي يعني بدي اوصل لها انه بتنويع الاساليب هاللي مستعمله في الصف وبتقبلي للفروقات الفرديه هاللي موجوده بالصف، انا كمعلمه بصير بقدر لبي حاجات طلعت كل الطلاب هاللي في الصف.
من جهتها ذكرت السيده مارغريت قشوع مديره مركز تنميه المجتمع والتربيه المستمره في جامعه بيت لحم ان عددا من المتخصصين اشتركوا في وضع برنامج تاهيل المدرسين للتعليم الخاص لتدريبهم على كيفيه العمل مع الاطفال ذوي الحاجات الخاصه. وتضيف:
من هذا البرنامج اذا بدك طبيعته يقسم الى قسمين او قسم الى قسمين. القسم الاول نحن وضعنا، طبعا هذا البرنامج هو وضع من قبل مركز تنمية المجتمع والتربية المستمرة في جامعة بيت لحم بالتعاون مع مركز التأهيل التربوي التابع لجمعية النهضة النسائية برام الله، لذلك عملنا سويا على وضع هذا البرنامج.
وحول سؤال عما إذا كان هذا البرنامج مستوردا أم أنه نابع من بيئتنا ومجتمعنا الفلسطيني، تجيب السيدة مارغريت قشوع بقولها:
لو كان مستورد كنا جبنا برنامج من برا وطبقناه، ولكن لا نستطيع عمل ذلك لأن بيئتنا تختلف كليا عن غيرها من البيئات، لا نستطيع أن نطبق برامج مصنوعة وجاهزة في الخارج نطبقها على مدارسنا وأطفالنا.
وعن ميزات هذه الدورة والمشاركين بها تقول الآنسة نائلة رباح مديرة مركز التأهيل التربوي والمهني التابع لجمعية النهضة النسائية:
ما يميز هذه الدورة في المرحلة الحالية أنها هي دورة متخصصة تستخدم نظرة عالمية للبرامج الخاصة باستخدام أساليب وتقنيات جديدة في مجال التعليم، تأهيل المعلمة كعنصر أساسي في تقديم الدعم لهدول الطلاب. حاليا عم بشارك في الدورة 46 معلمة من معلمات الصفوف المرحلة الابتدائية الأساسية من 23 مؤسسة تعليمية في منطقة رام الله والقدس. اعتمدنا على المدارس الخاصة في دعوتهم للدورة هاي كبداية وكنموذج لأساليب نتوقع أن مدارس الحكومة والوكالة تأخذ هذا المجال وبداية تطبيقه في مدارسنا الحكومية والوكالة.
فهل حققت هذه الدورة الفائدة المرجوة منها؟ عن ذلك تتحدث بعض المدرسات.
مرحبا، اسمي ناهدة كريم النتور. طبعا الدورة هاي هدفها التعلم الخاص وعلم النفس. استفدت من الدورة هاي بأني سأستطيع أن أعالج جميع احتياجات الطلاب في الصف الواحد مع مراعاة الفروق الفردية داخل الصف الواحد ودون الاضطرار إلى إبعاد بعض الفئات من داخل الصف والمحاولة معالجة الطلاب في كافة المستويات. احنا من هاي الدورة المضبوط استنتجنا اشياء كتيرة وياريت كل المعلمات قدروا يحضروا هاي الدورة حتى يطبقوا هاي الاساليب مع جميع فئات الصف مع كل الطلاب، لان الطالب متفوق جدا بحاجة الى اساليب، والطالب الوسط بحاجة الى اساليب، والطالب لتحصيل وتدني بحاجة الى اساليب اخرى. المهم هنا هو تنويع الاساليب مرئية وسمعية وتوفر الراحة النفسية للطالب بساعد على تحقيق الإنجازات، نراعي الفروق الفردية، نطوع المادة، نحدد قواعد العمل في كل حصة، نعمل نشاطات خارجية، نربط المادة بالحياة اليومية، ونوجد ترابط وعلاقة بين المعلم والطالب، نستعمل أسلوب التعزيز والتشجيع والإثارة،
هنا يجب أن يكون الطالب هو محور الاهتمام. دائما نفكر أن صعوبات التعلم ناتجة من الطالب وحده. في الحقيقة يجب أن ننظر إلى بيئة الطالب وإلى المدرسة وإلى التلميذ. هذه العوامل الثلاثة هي مجتمعة بتأثر على تحصيل الطالب وتؤدي إلى صعوبات. إذا وعندما ننظر إلى هذه الصعوبات من هذه الزوايا الثلاثة نستطيع إيجاد طرق لحلها.
الميكروفون والناس هو إلى موضوع آخر يتعلق بالانتخابات البلدية والقروية والتي من المقرر إجراؤها خلال الأشهر القادمة بعد إقرار القانون الأساسي المتعلق بهذه الانتخابات من قبل المجلس التشريعي. جواد حمايل تابع الإشكالات القانونية المتعلقة بهذه الانتخابات وأعد لنا هذا التقرير.
نص مشروع قانون الانتخابات للمجالس البلدية والقروية على ضرورة أن يحصل عضو المجلس البلدي على شهادة الدراسة الثانوية ورئيس المجلس على الدرجة الجامعية الأولى. هذا الشرط أثار ردود فعل مختلفة في الشارع الفلسطيني، حيث يرى فيه البعض بأنه جاء مخالفا لروح الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان، على اعتبار أنه حرم فئة معينة من حق الترشيح في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في غضون الأشهر القادمة، في حين يرى آخرون أن المرحلة الحالية تتطلب أن يأخذ ذوي الكفاءات مكانتهم في التنمية والإعمار والبناء. ولتسليط الضوء على الآراء حول مسودة مشروع قانون الانتخابات البلدية والقروية كان لنا هذه اللقاءات.
أنا مواطن من هذه البلد الطيب، لا أحمل شهادات ولكن يوجد عندي الكفاءات والثقة، كل الثقة في نفسي إني أكون، ومن حقي إني أكون رئيس بلدية. مكثت فترة طويلة في السجن، ما تحتش الفرصة لي إني أتعلم،
وهذه الفترة هي بحاجة إلى أناس مؤهلين، كادر مؤهل. هذه مرحلة بناء المؤسسات ليست كما المرحلة السابقة، حيث كانت تحتاج الاتجاه في القيادة، إلا أنه اليوم هي بحاجة إلى ناس مؤهلين يكونوا قادرين على حمل المسؤولية أكثر من غيرهم.
الدكتور غسان فرماند من مركز الحقوق في جامعة بيرزايت علق بالقول أن هذا الشرط جاء مخالفا لروح الديمقراطية والمساواة، بالإضافة إلى أنه تم تجاهل هذا الشرط في قانون الانتخابات الرئاسية والمجلس التشريعي. وأضاف:
وإذا رجعنا إلى قانون الانتخابات الفلسطيني بشأن ترشيح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فإننا نجدها خالية من أي شرط يتعلق بحصول على درجة جامعية، وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء المجلس التشريعي. فإذا رجعنا إلى ضرورة أن يكون هناك انسجام وتوافق ما بين جميع القوانين المتعلقة بالانتخابات، فإنه يجب على المشرع الفلسطيني أن يكون منسجما مع نفسه، وأن يطرح موضوع الانتخاب بشكل كامل في جميع الهيئات من المجلس التشريعي إلى الهيئات المحلية، وأفترض بأن هذا الشرط يخالف القواعد العامة المتعلقة بمبدأ المساواة ما بين جميع المرشحين لتولي الوظائف العامة أو أعضاء أو رئاسة المجالس البلدية والقروية. هذه من ناحية. أما من الناحية الثانية، فإن وجود هذا الشرط يعني بشكل خاص تحجيم وتحجيم موضوع الديمقراطية، حيث أن مبدأ الترشيح للانتخابات هو مبدأ عام، ووضع أي قيود عليه يؤثر عليه سلبا.
من جهته المحامي محمد أيوب من مؤسسة الحق القانون من أجل الإنسان كان له رأي آخر، حيث أكد على ضرورة أن من يتولى إدارة المجالس البلدية أن يكونوا من ذوي الكفاءات والشهادات.
المجتمع الفلسطيني عانى في السابق ولا زال يعني في هذه الفترة يعاني من تقلد أشخاص غير كفؤين وأحيانا غير متعلمين لمناصب حساسة ورفعة. وكما تعلم نحن نعيش في مجتمع متسارع ومتطور بسرعة كبيرة. وبرأيي أنا من يرشح نفسه لرئاسة مجلس بلدي يجب أن يتمتع بقدر معقول من الكفاءة ليتمكن من اتخاذ وصنع القرار الذي يتعلق بالمدن. وهذه المسألة ليست بسيطة، لكن أنا ما أخذ أيضا أن هذا الشرط لم يكن موجودا في السابق في قانون الانتخابات المجلس التشريعي.
الدكتور حسين الأعرج وكيل وزارة الحكم المحلي تحدث عن دوافع اشتراط أن يكون أعضاء المجالس البلدية من حملة الشهادات العلمية بالقول:
الحقيقة عندما فكرنا في مثل هذا الشرط كان لنا هدف، ألا وهو أن المجالس البلدية والمجالس المحلية بشكل عام وظيفتها وظيفة فنية متخصصة، خصوصا بعد 27 عام من الدمار الإداري والدمار في البنية التحتية. وأيضا من تجربتنا مع الكثير من رؤساء المجالس البلدية والمجالس التي كانت قائمة تحت اسم مجالس قروية أو لجان مشاريع من أشخاص أستطيع أن أقول أنهم كأشخاص جيدين، ولكن قدراتهم الإدارية والعلمية محدودة. فمن أجل أن ننهض بمجالسنا المحلية ومجالسنا البلدية في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، في مثل هذه الظروف التي تمتاز بندرة الموارد وشحها وقلة الأموال، كان لزاما علينا أن يكون المسؤول عن المجلس المحلي أو المجلس البلدي شخص عنده مستوى معين من المعرفة والعلم حتى يستطيع أن يواجه هذه الأمور. إن الهدف من المجلس البلدي في الوقت الحاضر وبعد أن جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية والتمثيل السياسي أصبح موجود وممثل بالقيادة السياسية الموجودة الآن، لتنتقل هذه المجالس البلدية من دورها السياسي الذي كانت تقوم به أثناء الاحتلال إلى الدور التكنوقراطي، إلى الدور التنموي، إلى دور بناء مؤسسات اقتصادية محلية في المجتمع الفلسطيني.
وأخيرا نضع هذه الآراء والاقتراحات أمام أعضاء المجلس التشريعي، فلننتظر ماذا ستخبرنا به الأيام.
الميكروفون والناس.
وإلى موضوع آخر يتعلق بطلبة مهنة التمريض، حيث قررت وزارة الصحة اعتماد 3 كليات تمريض فقط في فلسطين من أصل 9، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات في أوساط المهتمين حول مصير الطلبة الملتحقين في هذه الكليات غير المعترف بها من قبل وزارة الصحة. حول ذلك تستمعون إلى التقرير التالي.
وزارة الصحة اتخذت إجراء اعتمدت بموجبه 3 كليات لتدريس مهنة التمريض من أصل 9 كليات ومدارس منتشرة في فلسطين. الدكتور منذر الشريف وكيل وزارة الصحة يوضح لنا الأسس والمعايير التي اتبعتها وزارة الصحة في اعتمادها مدارس وكليات التمريض 3 دون غيرها.
قامت الوزارة بتشكيل لجان من المتخصصين في مجال التمريض من العاملين في الوزارة وخارج الوزارة لتقييم كل مدارس التمريض وتقييم إمكانية الاستمرار بهذا المنهاج في المدارس. وكان التقرير بناء على أسس متعددة، أهمها وجود المنهاج المناسب في مدارس التمريض، شروط الإدارة العامة، شروط القبول للطلاب، الفلسفة العامة طبعا لمدرسة التمريض، وجود البنية التحتية في المدارس زي البناء أو إذا كان في مكتبة أو قاعات دراسة أو في أدوات تعليم وما شابه. وكل مدرسة من المدارس أخذت علامة معينة على كل من هذه القضايا، وبالتالي تم تقييم المدارس. ففي مدارس تجاوزت الحد الأدنى وتعتبر طبعا مناسبة لتعليم التمريض، ويوجد مدارس أخرى غير مناسبة، ويوجد مدارس الطرف الثالث اللي هي قريبة من علامة النجاح أو نسبة النجاح، وبالتالي لابد من توفر بعض الشروط لاستمرار بعض هذه المدارس في تقديم هذا المنهاج.
قرار وزارة الصحة بالتأكيد سيؤثر على مصير الطلبة الذين يدرسون هذا التخصص في الكليات الجامعية المتوسطة، خاصة وأن وزارة الصحة ابتداء من هذا العام غير معنية بتدريب وتوظيف خريجي هذه المعاهد والكليات. حول ذلك يضيف الدكتور منذر الشريف:
يوجد عدد كبير جدا من الطلاب لمدارس التمريض المختلفة في فلسطين، والعدد الكبير هذا موجود بدون شغل، وبالتالي احنا ما بننصح الآن المدارس في هذه السنة انها تاخذ طلاب لتدريس التمريض في سنة 96. طبعا هذا الكلام لا ينطبق على اللي صاروا هلا بسنة تانية، يعني اللي عدوا السنة الأولى طبعا احنا ملزمين فيهم.
لكن دكتور، اللي درسوا في المدارس الغير التي لم ترخصها الوزارة،
نعم،
او اللي هم يعني موجودين في هذه الكليات قبل صدور قرار الوزارة،
لا احنا
هل الوزارة معنية
نعم
فيهم؟
نعم نعم طبعا احنا ملزمين فيهم، وما بنقدر الا انه نستمر مع الاخوان الطلاب اللي اصلا كانوا موجودين حتى في المدارس الغير مرخصة، راح نستمر بتدريبهم وراح نستمر وراح نقبل انهم يتقدموا للامتحان الشامل تبع الوزارة، وراح نعمل على معاملتهم معاملة على النظام القديم.
نعم.
ولكن النظام الجديد سيكون اعتبارا من السنة هاي. عشان هيك طلبنا من المدارس عدم قبول، يعني عدم فتح هذا البرنامج في المدارس الآن.
الطلاب الذين يلتحقون بهذه المدارس أو الكليات ابتداء من السنة الحالية،
نعم،
الوزارة غير معنية بتدريبهم أو حتى توظيفهم، يعني
إلا إذا كانوا في المدارس المرخصة من وزارة الصحة.
نعم.
نعم.
لكن في حالة لما يكونوا في المدارس الغير مرخصة،
نحن غير ملزمين لا في تدريبهم ولا في تعليمهم ولا في استيعابهم ولا في دخولهم الامتحان الشامل تبع الوزارة.
بما أن وزارة الصحة غير معنية بالخريجين من الكليات والمدارس غير المعترف بها، فكيف تسمح الوزارة لهذه المؤسسات التعليمية بالاستمرار في تعليم وتدريس هذا التخصص؟ عن ذلك يجيب الدكتور منذر الشريف:
احنا ابعثنا رسائل لكل مدارس التمريض التي لم تعتمد من قبل وزارة الصحة، وطلبنا من المدارس انها ما تدرس المنهاج هذا لغاية ما تطور المنهاج وتكون بالمستوى المطلوب من المعين من وزارة الصحة. وأرسلنا رسائل واضحة للمدارس اللي هي يوجد نوعين من المدارس، نوع تابع لوزارة التعليم العالي وبالتالي هي كليات متوسطة، وبعثنا لوزارة التعليم العالي، وفي مدارس أخرى مش تابعة لوزارة التعليم العالي، تابعة لجمعيات أو مؤسسات معينة. إنما أرسلنا لكل المدارس رسائل بشكل واضح وصريح عن التقييم وعن علاماتهم وعن المستوى العلمي الموجود والمطلوب منهم أنهم يطوروا.
بما أن وزارة التعليم العالي هي صاحبة الاختصاص والمسؤولة عن الكليات والمعاهد العليا، فقد حاولنا الاتصال بوزارة التعليم العالي لمعرفة رأي الوزارة في هذا الموضوع، وأبلغنا من وزارة التعليم العالي بأن هذا الموضوع يمثل قضية خلافية بين الوزارة ووزارة الصحة، وأن هذا الموضوع أيضا سيناقش بين الوزارتين حين عودة وزيرة التعليم العالي.
قلبي لفرط في حبك ولا عن حبك سن، قلبي لفرط في حبك ولا عن حبك سن، من جهة اني بحبك فده موضوع منتهي.
قلبي لفرط في حبك ولا عن حبك سن،
من جهة اني بحبك فده موضوع منتهي. قلبي لفرط في حبك ولا عن حبك تهي، من جهة اني بحبك فده موضوع منتهي. اصل الحب التمام ما بيحتاجش الكلام، ما بيحتاجش الكلام، اصل الحب التمام ما بيحتاجش الكلام، بعتبره على الدوام كده موضوع منتهي.
الحب التمام
ما بيحتاجش الكلام، كده موضوع منتهي.
التقرير السابق كان من إعداد الزميل سائد صدقة، وبه ننهي أعزائي المستمعين لقاؤنا معكم لهذا اليوم. موعدنا معكم الاثنين المقبل ودائما في نفس الموعد.